أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: استدلالهم بالإجماع. من الأدلة التي ذكرت في كلمات مثبتي القياس هو دليل الإجماع، ومرادهم من الإجماع في المقام إجماع الصحابة لا إجماع كل الأمة. وكيفية الاستدلال بنحو الإجمال هو أنه نجد أو وجدنا أن بعض الصحابة استند إلى الرأي والقياس الظني لاستنباط الحكم الشرعي. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أن باقي أصحاب رسول الله سكتوا، أي المقدمة الثانية، وسكوتهم يكشف عن قبول مثل هذا النحو من الاستنباط، هذه ثالثة. إذن أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حجية القياس، ثالثة. إذن طريقة الاستدلال تمر من هذه بهذه الخطوات. الخطوة الأولى أن بعض أصحاب رسول الله استعملوا القياس الظني لاستنباط الحكم الشرعي، وأن الباقين من الأصحاب سكتوا ولم يعترضوا، وأن سكوتهم يكشف عن قبول هذا النحو من الاستدلال. إذن الجميع كانوا يقبلون هذا النحو من الاستدلال. طبعا تعرفون بأنه لو تم مثل هذا الاستدلال أساسا نحن نستطيع أن كل واحد من الأصحاب إذا قال شيئا، نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة من الأصحاب قالوا شيئا والباقي سكتوا، والسكوت يدل على الأمضاء، فالأصحاب ماذا؟ قبلوا ذلك الشيء. وسأعرف بأن الأحكام التي نصل إليها من هذا القبيل ما هي. هسه أولا لا يعلم بأن استدلال الأصحاب هل هو حجة أو ليس بحجة، وأن سكوت الآخرين هل يكشف عن شيء أو لا يكشف، وأن السكوت هل يدل على الإمضاء. هذا كل هذه المناقشات لو وضعناها على جانب يبقى تلك المناقشة اللي هي النقض لمثل هذه المناقشات على أي الأحوال. فلهذا يقول: والإجماع المحكي هنا هو إجماع الصحابة مو إجماع الأمة، وقد اعتبره الآمدي أقوى أدلتهم. وكذلك جملة من الأعلام، قال ابن عقيل الحنبلي: وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعمال القياس وهو قطعي. وقال الصفي الهندي: دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين. وقال الرازي: في المحصول مسلك الإجماع هو الذي عول عليه جمهور الأصوليين. وأمثال هؤلاء في التصريح بأهمية الاستدلال به كثيرون. ولكنه أنت من هذه المقدمة يتضح لك أن أصول الاستنباط ما هي أدلتها. شوفوا الآن هؤلاء أصل من أهم أصول الاستنباط عندهم اللي هي في تأتي بعد الكتاب والسنة، ماذا؟ القياس. دليل هذا الأصل بعد الكتاب والسنة ما هو؟ الإجماع. ومثل هذا الإجماع عمّا يا ليت يوجد ماذا؟ إجماع من صحابتي. هو وجود إجماع من صحابة رسول الله كما تقدم في سنة الصحابي لا يدل على الحجية، فكيف ولا يوجد إجماع بل يوجد مخالفة كما ستفصل. مهم هذا الأصل الذي هو المعول عليه من أصول استنباط مذاهب العامة، تجد بأن أصله غير لا أساس له ولا دليل عليه. وتقريب الاستدلال به أن الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير من أحد منهم. وتوجيه اتفاقهم مع أنه لم ينقل ذلك الاتفاق عنهم تاريخيا هو أن أحدا منهم أفتوا استنادا إلى القياس، وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم، وسكوتهم يكون ماذا؟ إجماعان. هذا تقريب. أو أن بعضهم صرح بالأخذ بالرأي، طبعا والأخذ بالرأي شيء والقياس شيء آخر كما هو واضح، من دون إنكار عليه. ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة: أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الواقع. أن الإنسان من يقرأ هذه العبارات يتضح له أن هؤلاء مو فقط لم يكن عندهم دليل على الحكم الشرعي، بل حتى لم يكن عندهم ظن بالحكم الشرعي، بل كان عندهم احتمال. هسه نقول فرد شيء، فإن كان مصيبا فبها ونعمة، وإن لم يكن مصيبا فهو ممن؟ من الشيطان. يعني مو فقط لم يكن عندهم حجة قطعية على ما يبدونه من رأي، بل لم يكن عندهم ظن أيضا بالحكم الشرعي، بل كان بعنوان الاحتمال. ومنه حكم أبي بكر بالرأي في التسوية في العطاء، حتى قال له: كيف تجعل من ترك دياره وأمواله وهاجر إلى رسول الله كمن دخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ. وحيث انتهت النوبة إلى عمر فرق بينهم، كما في الأحكام السلطانية طبعا. ومنه قول عمر: أقضي في الجد برأيي وأقول منه برأيي. وكذلك ما ينقل عن ابن مسعود: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء من. ولم يرد في رواية عن أحدهم لفظ الأخذ بالقياس إلا نادرا، كقول عمر في رسالته إلى أبي موسى الأشعري: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور، وهي رسالة قال عنها ابن حزم أنها موضوعة مكذوبة عليه، وراويها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه وهو ساقط بلا خلاف، وأبوه أسقط من أو من هو مثله في السقوط. حسنا، أنتوا الآن بعد يتضح لكم أمامكم الآن عندما يقول أبو بكر شيء، افترض أبو بكر صدر منه هذا الكلام وهو أنه أعمل بالرأي، عمر صدر منه هذا الكلام وهو أنه أعمل ماذا؟ بالقياس والرأي، فجعلوه حجة أو لم يجعلوه حجة على حد حجية قول رسول الله؟ جعلوه أو لم يجعلوه؟ خب إذن لماذا هذا النكير على مدرسة أهل البيت؟ ومدرسة أهل البيت أيضا تقول بأنه علي إذا قال شيئا فقوله ما هو؟ قوله حج. وأنتم تقولون قال أبو بكر وقوله ما هو؟ حج. إذن لماذا هذا النكير مع أنه إذا قايسنا بكل المقاييس التي عندكم علي أعلم وأفضل وأشرف وأكرم وأتقى من هؤلاء الصحابة جميعا؟ هذه بعد هذا القدر بعد لا ينكره أحد من المسلمين، أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام كان أتقى، كان أكرم، كان أقرب، كان أعلم، كان أقضى، كان 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 إلى آخره. هذا القدر افترضوا لا نقبل، لا تقبلون أيضا عصمته، لا تقبلوا عصمته. أنتم ما تقولون أن عمر قال كذا وقوله حجة؟ الآن عمر ماذا يقول؟ قال رسول الله. عمر ده يقول ماذا؟ وأجتهد رأيي. ثم يقول بأن هذا الرأي الذي أقوله يحتمل الصحيح ويحتمل ماذا؟ الخطأ، يحتمل المطابقة ويحتمل أنه من الشيطان. فلا أقل على القدر، على أقل التقادير افترضوا أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام على هذا الحد، لماذا أن ما يقوله علي ومن تبع عليا فهو رفض وهم رافضة وهم كفرة وهم خرجوا من الدين، ولكنه ما تقولونه في أبي بكر وعمر وعثمان هو ماذا؟ هو الدين. شوفوا أنتم المفارقة هنا، وإلا هذه الأبحاث الأخرى خلوها على جانب. المهم، والنقاش في هذا الإجماع هم صغروي وهم كبروي، من الواضح يعني من الناحية الصغروية لم يتحقق مثل هذا الإجماع، ومن الناحية الكبروية على فرض تحققه هذا الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. إذن السيد الحكيم هنا يناقش هذا الإجماع صغرويا وكبرويا. أما الصغرى يقول غير معقود، الإجماع غير موجود لوجود المخالفة، وأما الكبرى وهو على فرض تمامية مثل هذا الإجماع صغرويا، فإن مثل هذا الإجماع ماذا؟ ليس بحجة. يقول أما الصغرى فبإنكار وجود مثل هذا الإجماع عادة، لأن مثل هذه الروايات لو تمت دلالتها على القياس وهي غير تامة على القياس، لأن الرأي شيء والقياس ماذا؟ شيء آخر. واحدة من مصاديق الرأي القياس، لا أن المراد من الرأي هو القياس. لو تمت دلالتها فإنما هي صادرة من أفراد من الصحابة أمام أفراد، فكيف اجتمع عليها الباقون من الأصحاب واتفقوا على فحواها؟ ولعل الكثير منهم لم يكن في المدينة عند صدور مثل هذه الفتاوى ومثل هذه الأحكام على أساس الرأي. ومن المعلوم يبين بعض النكات التاريخية الإخوة يطالعونها. هذا من حيث الصغرى، أنه لم يتضح لنا بأن جميع الأصحاب اتفقوا على ماذا؟ على العمل بالرأي في استنباط الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه. وأما المناقشة من حيث الكبرى فبالمنع من حجية مثل هذا الإجماع، وذلك لأمور. الأمر الأول أن السكوت لا يدل على ماذا؟ على القبول، إلا إذا كان السكوت في موضع التشريع. الإخوة يتذكرون نحن في بحث الإمضاء قلنا بأن هناك الشرائط حتى نستكشف من سكوت المعصوم ماذا؟ الإمضاء. وإلا ليس مطلق السكوت دليل على ماذا؟ ها؟ على الإمضاء. وهذه نقطة أساسية في بحث الإجماع أشرنا إليها، وفي بحث سنة النبي الأكرم وسنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك بينا بأنه إذا استقرأنا آراء مجموعة من العلماء ولم تصلنا آراء الآخرين، أو وصلنا سكوت الآخرين، سكوت العلماء الآخرين لا يستكشف منه ماذا؟ إمضاء ما ذهب إليه أليف من الناس. فالسكوت في باب الإجماع لا يكشف عن القبول. نعم، السكوت في باب العصمة وأن المعصوم إذا واجه ظاهرة وسكت عنها نستكشف من سكوته الإمضاء بوجهين، إذا يتذكر الإخوة أشرنا إليهما في محله، إما وجه عقلي وإما وجه ماذا؟ عقلائي استظهاري. تقدم في بحثي كيفية استكشاف إمضاء المعصوم من سكوته عليه أفضل الصلاة والسلام. وتلك الشرائط غير متوفرة في الصحابة، أن السكوت لا يدل على الموافقة على المصدر الذي كان قد اعتمده المفتي أو الحاكم بفتواه أو حكمه، وبخاصة إذا كان هو نفسه أي المفتي غير جازم بسلامة مصدره. هذه نقطة يشير إليها السيد الحكيم، نقطة لطيفة غير المطلب الذي نشير إليه. مرة نحن نريد أن نستكشف من سكوتهم ماذا؟ قبولهم للفتوى، ومرة نريد أن نستكشف من سكوتهم قبولهم لطريقة استنباط الفتوى. وأكو فرق بين المقامين. قد يأتي شخص ويستدل أمامك على استنباط حكم شرعي وأنت تسكت، فسكوتك على ماذا يدل؟ على فرض لو قبلنا أن السكوت كاشف، فيكشف أن هذه الفتوى صحيحة، ولا يكشف أن طريقة الاستنباط أيضا ماذا؟ صحيحة. لعل الفتوى صحيحة لأن هذا الصحابي كانت عنده رواية من رسول الله فسكتا لأنه وجد أن الفتوى التي انتهيت الحكم الذي انتهيت إليه صحيح أو ليس بصحيح. الحكم صحيح ولكن طريقة الاستنباط صحيحة أو غير صحيحة هذا لا يلازم. قد يكون يؤمن بطريقة الاستنباط وقد ماذا؟ وقد يرفض طريقة الاستنباط. فسكوته عن الفتوى والحكم الشرعي لا يستكشف من ذلك السكوت قبوله لمصدر استنباط ذلك الحكم الشرعي. ما أدري واضح النقطة ولا؟ الآن أنا أجي أستدل بآية من القرآن لإثبات طهارة أهل الكتاب أمام فد عالم. العالم مبناه أنه طهارة أهل الكتاب ولكنه لا يرى حجية الظواهر القرآن، فإذا سكت بالضرورة أنه يرى حجية الظواهر القرآنية لو فقط يكشف أنه يقبل نتيجة الفتوى. أي منهما؟ من الواضح أن سكوت أحد يكشف عن القبول بهذا المقدار، أما طريقة الاستنباط وهي هنا الرأي أيضا مقبولة هذا لا يلازم ذلك السكوت. سيد الحكيم ده يشير إلى هذه النقطة الثانية، مو فقط النقطة ماذا الأولى التي أشرنا إليها. يقول لا يدل على الموافقة على المصدر، مو لا يدل على الموافقة على الحكم الذي استنبطه ماذا ذلك الإنسان، المصدر يعني منبع الاستنباط طريقة الاستنباط الذي كان قد اعتمده المفتي أو الحاكم بفتياه أو حكمه، وبخاصة إذا كان هو نفسه غير جازم يعني نفس المفتي بسلامة مصدره يعني الطريقة التي استعملها في استنباط الحكم الشرعي، كقول أبي بكر السابق أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وكذلك قول ابن مسعود إذ لو كان عالمين بسلامة مصدرهما وصحة المصدر يعني الرأي والاستناد إلى الرأي لقيام الدليل القطعي على حجيته لديهما لما صح نسبة استنادهما عليه حتى مع الخطأ إلى ماذا؟ إلى الشيطان، لأنه هو اعتمد على حجة شرعية والاعتماد على حجة شرعية لا ينبغي أن يشكك فيه. وأصرح من ذلك ما ذكره عمر في هذا المجال حيث قال، عجيب هذه التعابير صادرة من أمثال هؤلاء ولكن مع ذلك يعتبرون قول عمر على حد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يحاول بعض المعاصرين أن يجعل من حسنات عمر أنه خالف بعض أحكام القرآن ورواية رسول الله للمصلحة العامة، يجعل ذلك من الحسنات التي تميز عهد عمر عن العهود السابقة واللاحقة، وهو أنه خالف بعض الأحكام الصريحة في القرآن والسنة النبوية للمصلحة ماذا؟ للمصلحة العامة. على أي الأحوال يقول عمر اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأيي أجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب، فقال رسول الله اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال نكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله وأبيت، فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. يا أخي شيء غريب وقع والله أنه إنسان ينقل هو عن نفسه مثل هذه المناقب إن كانت هذه مناقب، يصرح يعني مصرح تصريح أني أخالف رسول الله في حياته، قد من تنقل أنت للبعض أنه خالف رسول الله صريحا بعد مماته يستغرب، يا أخي في حياة رسول الله هو يقول أنا خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرواية ينقلها ابن حزم في إبطال القياس، طبعا أنا أنقل المصدر لعل البعض من الإخوة اللي يسمعون الكاسيت الكتاب ما موجود عندهم حتى يرونه أو المصدر أو يقرؤونه. هذه واحدة. إذن أولا أن السكوت لا يكشف عن الإمضاء، وثانيا حتى لو كشف فلا يكشف عن إمضاء المصدر، لعل الفتوى صحيحة وسكت عنها، ولكن هذا لا يكشف أن المصدر الذي استند إليه أيضا ماذا صحيح. هذا مضاف، أن منشأ السكوت، من قال لكم أنه قد يكون سببه الإمضاء والقبول؟ لعل منشأ السكوت يكون المجاملة، لعل منشأ السكوت يكون الخوف، لعل منشأ السكوت يكون الجهل بالمصدر. فكل هذه المحتملات دفعها يحتاج إلى قرينة. في مسألة المتعة، أنا بودي الإخوة يرجعون إلى مسألة متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. هذه المسألة، أنت انظر جملة من أصحاب رسول الله ينقلون المخالفة ولكن لا يصرحون باسم عمر، يقولون فقال رجل برأيه. هذه فقال رجل برأيه، هذا معناه أنه كان يخاف أن يصرح باسمه. أنت اقرأوا أساسا في متعة الحج، بعض الأصحاب، هسه الآن مو بذهني منه، بعض الأصحاب كان يفتي في البيت الحرام فجاءه الخبر أن عمر حرم هذه المتعة، قال أما إذا حرمها بعد لا أفتي بها. قيل له لماذا؟ قال لأنه فلان وله كذا وسطوة إلى كذا، أنا أخشى بعد أفتي بها. إذن بعد هو أعلم برأيه، أنا ما عندي شو. وعاظ السلاطين، خو مو فقط في زماننا موجودين، خو في كل زمان وعاظ السلاطين، ولا أقل يعملون على أساس ماذا؟ على أساس التقية والخوف، هسه بقطع النظر عن الروابط العائلية والمجاملات وإلى آخره. إذن من قال لكم بأنه السكوت يكشف عن الإمضاء مباشرة؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني في حجية هذا الإجماع هو أنه هذا الإجماع لو تم صغرويا فإنه معارض بإجماع مماثل على الخلاف ادعاه أيضا بعضهم كما في المحلى لابن حزم، ويمكن تقريبه أيضا بنفس التقريب السابق، وهو أن جملة من أصحاب رسول الله خالفوا العمل بالرأي وسكت ماذا؟ وسكت الآخرون. فإذا كان السكوت كاشفا عن الإمضاء فسكوت البعض عن مخالفة هؤلاء هذا معناه أنه أمضوا ماذا؟ هذه المخالفة. ويمكن تقريبه، طبعا مرجحات الموجودة في هذا الإجماع هو أقوى من المرجحات الموجودة في إجماعهم، لأن هذا الإجماع الذي فيه علي عليه أفضل الصلاة والسلام وهو أعلمكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه من مرجحات هذا الإجماع على إجماعكم. ويمكن تقريبه بمثل ما قربوا به ذلك الإجماع من أن الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس، أمثال قول أمير المؤمنين علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وفي رواية أخرى لو كان الدين بالقياس لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، وقول ابن مسعود إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما حلل الله، وقول ابن عباس إياكم والمقاييس فإنما عبدت الشمس والقمر ماذا؟ بالمقاييس، إلى عشرات من أمثالها من الروايات، وهي معروضة في كتاب أعلام الموقعين ابن الجوزية وكتاب إبطال القياس لابن حزم وغيرهما من الكتب التي عنيت بالإفاضة في أمثال هذه المواضيع. وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون إجماعات، فيكون عندنا إجماع في قبال ماذا؟ إجماع. إلا أن البعض حاول أن يجمع بين هذين الإجماعين بأن يقول أن الإجماع الدال على صحة القياس، يعني صحة القياس الصحيح، والإجماع الدال على بطلان القياس، يعني بطلان القياس ماذا؟ الباطل. إذن يوجد عندنا إجماعان، إجماع يقول القياس صحيح وإجماع يقول القياس ماذا؟ باطل. خب كيف نجمع بينهما؟ طبعا افترضوا هذه نجمع بينهما، يفترضوا فت قضية مطوية كبرى مطوية، وهو أن الأصحاب والصحابة لا يمكن أن يجتمعوا على ماذا؟ على متناقضين. لماذا لا يمكن أن يجتمعوا على متناقضين؟ لعصمتهم، وإلا إذا كانوا غير معصومين. يمكن أن يجتمعوا اليوم على شيء وغدا يجتمعوا ماذا؟ على نقيضه وضده، يمكن أو غير لا يمكن، لا محذورة. إذن أيضا التفتوا جيدا، إنما أنكروا عصمة أهل البيت ولكنهم التزموا بعصمة من؟ بعصمة الأصحاب وبأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي النكتة التي نحن أكدنا عليها مرارا في بحث الإمامة، قلنا بأنه جميع المسلمين يعتقد بضرورة وجود معصوم بعد رسول الله، ولكن نحن قلنا أن المعصوم هم علي وأهل بيته، وهم قالوا أن المعصومين أمثال ماذا؟ أمثال الخلفاء وأصحاب رسول الله ونحو ذلك. وإلا لماذا لا بد أن يجمع بين كلامهم؟ أصحاب الإنسان قد يصيب وقد ماذا يخطئ، فتناقض على نفسه، يقول لا لابد أن يجمع بهذا النحو. أن الإجماع الدال على صحة العمل بالقياس يحمل على القياس الصحيح، وذاك يحمل على القياس الباطل. خب جوابه كما قرأنا في علم الأصول بأن الجمع بين قولين على فرض قبول الأصل، وأنها الأصحاب لا يتناقضون ماذا على أنفسهم، أن الجمع يحتاج إلى شاهد جمع، وشاهد الجمع إلا إما لابد أن يكون عرفيا، وإما لابد أن يكون موجودا ماذا في نفس تلك الأدلة اللفظية. وإلا إذا لم يكن الجمع عرفيا ولم يكن له شاهد جمع، فيكون جمعا ماذا؟ جمعا تبرعيا، والجمع التبرعي يمكن الركون إليه أو لا يمكن الركون إليه، حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. يقول والحق أن الجمع بين الأدلة إذا لم يكن له ظاهر من نفس الأدلة أو ما يحيط بتلك الأدلة من أجواء وملابسات، آخر صفحة 348، لا يسوغ الركون إليه، ومجرد كونها منقولة عمن نقلنا عنهم القول بالرأي والقياس لا يستدعي هذا النوع ماذا من الجموع. يقول هذا القول ببطلان القياس نقل عن أولئك الذين قالوا ماذا بصحة القياس، فلا بد أن يكون هناك جمع صحيح. الجواب كلا، ليس كذلك، لأن هذا يستدعي عصمة القائل حتى نجمع ماذا بين قولي. أما إذا لم يكن معصوما فقد ماذا؟ فقد يتناقض على نفسه. فقولهم ودعوى أن الشخص لا يتناقض مع نفسه فيذهب إلى القياس تارة، كما في كلمات ابن مسعود، لأنه رواية عنده إلى جواز القياس ورواية عنده إلى ماذا؟ إلى عدم صحة القياس. يقول وإلى عدمه أخرى، ولازمها المدعى ولازم المدعى تكذيب الطائفة الثانية من الأحاديث بعيدة عن تفهم طبيعة الاجتهاد، وما أكثر ما تتبدل آراء المجتهدين فيعدل عن فتاوى سبق لهم فيها رأي. وما الذي يمنع من وقوع ذلك من الصحابة مع الإيمان، هاي النقطة الأساسية، بعدم عصمتهم، بل إن مقتضى العدالة أن ينبهوا على أخطائهم بعد تبين وجه الخطأ فيها لئلا يتكرر وقوع خطأ العاملين بها من أتباعهم، خصوصا وأن إمامهم وهو عمر يقول اتهموا الرأي ماذا؟ اتهموا الرأي على الدين. ومن تتبع هذه الفتاوى يبدو أن أصحابها عملوا فيها بالرأي، يجد الكثير منها جاريا على خلاف النصوص، ومع إمكانه بعض الأخوة يطالعوا ما بمطلب مهم. الإشكال الثالث الذي ورد في المقام أو أورده، قال ومع الغض عن تحكم المعارضة والأخذ بما ذكروه من الجمع بينها وبين الطائفة الأولى، بعد أن نغض النظر عن الإشكال الأول ونغض النظر عن الإشكال الثاني، يوجد عندنا ماذا؟ إشكال ثالث، وهو ماذا؟ احنا قبلنا الجمع التبرعي الذي ذكرتموه، أن الأدلة الدالة على حجية الرأي مراد القياس الصحيح لا القياس ماذا؟ الفاسد. هنا تأتي هذه القضية وهذه المسألة، وهي أن القضية تثبت موضوعها أو لا تثبت موضوعها، ها؟ تثبت أو لا تثبت؟ أن المسالك المظنونة هل هو قياس صحيح أو قياس فاسد؟ هذه بعد هذه الفتوى أو هذا الكلام من أي صحابي من الأصحاب يقول هذا قياس صحيح أو لا يقول؟ وهذا لا يقول لنا قياس، لأن القضية لا تثبت ماذا؟ لا تثبت موضوعها. يقول فإن صفحة أول صفحة 350، فإن مقتضى هذا الجمع هو حمل الطائفة الأولى على القياس الصحيح، فإذا شككنا في حجة القياس الظني فهل نتمكن من إثبات حجية ذلك بأحد الإجماعين؟ وهل ذلك إلا من قبيل إثبات القضية ماذا لموضوعها، وهو مما تأباه جميع القضايا الحقيقية كما سبق ذكره أكثر ماذا من مرة. ورابعا وهو الإشكال الأخير، ومع تسليم حجية هذا النوع من الإجماع والتغاضي عن كل ما أورد عليه، إلا أنه نقول أن هذه الأدلة دلت على أن القياس حجة، أما أن المسالك الظنية التي توصل إلى ذلك القياس أيضا حجة أو ليس بحجة، هذا الإشكال السيال الذي ذكرنا أن إثبات حجية أصل القياس ليس معناه إثبات حجية الطرق الموصلة إلى ماذا؟ إلى ذلك القياس، إلا إذا كانت تلك الطرق قطعية فيكون القطع حجة لأنه حجيته ذاتية، أما إذا كان الطريق ظنيا فظنية الطريق تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون حجة مجعول من قبل الشارع. يقول: والذي يبدو من مجموع صفحة 351، والذي يبدو من مجموع ما تتبعت من أسانيد بعض الروايات المتعرضة للرأي والقياس على اختلافها في النفي والإثبات، شيوع الضعف والوهن فيها مما يدل على أن الكثير منها كان وليد الصراع الفكري بين مثبت القياس ونفاته من المتأخرين، وما كانت للقدماء من أبناء صدر الإسلام وبخاصة كبار الصحابة فيها يد تذكر. طبعا هذه النقطة تقريبا نحن لا نوافق السيد الحكيم فيها، باعتبار أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روايات كثيرة يقول كثرة الكذابة عليه، فمن يكذب عليه فليتبوأ مقعده ماذا من النار. إذن في زمن رسول الله أيضا كان هناك من يكذب ماذا على رسول الله؟ لا، كثير من هذه الأحاديث لعلها صدرت ووضعت لأنه كانت تريد أن تصحح بعض الاتجاهات، بعض المباني، بعض النظريات، بعض الأعمال، بعض القضايا، وخصوصا وهذه القاعدة الإخوة يتذكرون نحن مرارا ذكرناها في بحث الإمامة وهنا أيضا نشير إليها، وهو أن الخط المخالف، وهم كانوا كثيرين في بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، أن الخط المخالف لاتجاه أهل البيت كان يحاول أن يسد الفراغ الذي حصل من خلال عزل أهل البيت عن القيادة وعن البيان وعن بيان الأحكام الشرعية والمرجعية الدينية، كانوا يحاولون أن يسدون ذلك الفراغ من أي طريق؟ من خلال وضع الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ما من منقبة وفضيلة ثبتت لعلي ولأهل بيته إلا وأنت تجد روايات تشير أن تلك المنقبة والفضيلة ثابتة لأمثال منه، ثابتة لفلان الصحابي، ثابتة لمعاوية، ثابتة لعمر بن العاص، ثابتة ثابتة، حتى ورد في عمر بن العاص لعله بأنه عمر بن العاص أوصى في ذهنها الشكل لعله أو شخص آخر أوصى بأنه بعد أن يموت أنتم لتأخذون مقدم الجنازة فهي مأمورتهم. هذه الفضيلة المنقولة عن من؟ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه مقدم الجنازة لتأخذها فإنها مأمورة، تعلم أين تذهب. نفس هذه المنقبة يثبتونها لعمر بن العاص وأمثال هؤلاء. المهم أنت عندما تجد روايات تقول بأنه آية ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نازلة في عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذول الخوارج يقولون بأن هذه الآية نزلت في من؟ ها؟ نزلت في قاتل أمير المؤمنين، لا، أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد تستبعد أنه توضع روايات لإثبات طرق لملء ذلك الفراغ التشريعي الذي حصل من خلال إبعاد أهل البيت عن المرجعية الدينية والتشريعية. هذا فيما يرتبط بأدلتهم دليلهم بالإجماع. أما أدلتهم من العقل، التفتوا جيدا، دليل العقل عندهم صور بتصويرات متعددة. الصورة الأولى ما ذكره خلاف من أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة، وهذه المقدمة مما لا ريب في صحتها، ولكن لا ريب في صحتها على مسالك من؟ قل معي، على مسالك من؟ مسالك الحسن والقبح العقلي، وإلا على مسلك من ينكر الحسن والقبح العقلي لا، قد الله سبحانه وتعالى شرع هذا لا لمصلحة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام. فإذا إلى هنا مما لا ريب فيه على مسلك العدل، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم، أيضا إلى هنا مما لا ريب فيه أنه إذا ساوت الواقعة المسكوت عنها علة حكم الواقع ماذا؟ المنصوص عليها، فنسري حكم الأصل إلى ماذا؟ ها؟ إلى الفرع. هذا مما لا ريب فيه، ولكنه المغالطة، كل المغالطة أين؟ يقول فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي ماذا؟ مظنة المصلحة. إذا كانت مظنة المصلحة، ومن أين نعلم أنها ساوت؟ لعلها ساوت ولعلها ماذا؟ لم تساوت، خصوصا والقرآن يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ونحن كلامنا هذه شبه مصداقية، من قال لكم إذا ظننا بعلة الحكم عند ذلك نستطيع؟ نعم إذا ظننا وقام دليل قطعي على حجية ماذا؟ مثل هذا الظن قبلنا، أما إذا لم يقل فالظن حجيته ليست ذاتية، تحتاج إلى جعل الحجية لها من الشارع. قضت الحكمة بعد هذه النتيجة، هاي المقدمات لا توصلنا إليها، قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع، ولا يتفق عدل الله وحكمته أن يحرم الخام لإسكارها محافظة على عقول عباده، ويبيح نبيذا آخر فيه خاصية الخام وهي الإسكار، لأن مآل هذه المحافظة على العقول من مسكر وتركها عرضة للذهاب ماذا؟ بمسكر آخر. وهذا الدليل يرد عليه إشكالان، أولا أنه يتم على مبنى ماذا؟ العدلية، على مبنى الحسن والقبح العقلي، ولا يرد على مبنى غيره، وثانيا أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فلهذا في صفحة 353 هكذا يقول، يقول نعم إذا ظن العقل بوجود العلة فقد ظن بوجود الحكم، لا فقط قطع ماذا؟ بوجود الحكم في الفرع. إذا ظن بوجود العلة في الفرع فقد ظن بوجود الحكم أي في الفرع، والظن حجة ذاتية أو ليست حجة ذاتية؟ ليست كذلك، إلا أن مثل هذا الظن لا دليل على حجيته ما دامت طريقيته ليست ذاتية وحجيته ليست عقلية، كما مرت البرهنة على ذلك في بحوث التمهيد تفصيلا، ما ذكره الشهر الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.